أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في موثق السماعة حيث استدل بها على اشتراط العدالة في إمام الجماعة. تقريب الاستدلال بها كان واضح. قلنا استشكل في الدلالة بإشكالين، ذكرنا الإشكال الأول نقلا عن المحقق النائمي، يعني عن تقريراته، والثاني كان هاي مسألة أن احتمال أن المراد بالإمام العدل، إمام العدل هو الإمام المعصوم، ما المعصوم فتكون أجنبية عن محل الكلام. هذا الإشكال الثاني قلنا أكو جواب عنا ما ارتضينا هذا الجواب، يعني هاي مات أنه لو كان المقصود بالإمام المعصوم لقال فخرجت مو فخرج الإمام العادل، والإمام في مقام الجواب لو كان هو المقصود لقال إن كنت أنا، مو يقول فإن كان الإمام العادل أو غير عادل. هذا قلنا لا، مو هالشكل. على كل حال الصحيح في الجواب هو هذا، أن الجواب عن هذا الإشكال الثاني أن المراد بالإمام المعصوم، الصحيح في جوابه أن نقول بأن لازم هذا الاحتمال أن يكون هناك تفصيل بين الإمام المعصوم وبين غيره. إيش لازم؟ لأنه الإمام عندما في الجواب يقول إن كان إمام عدل يعني معصوم، وبعدين لما يقول إن لم يكن كذلك يعني شنو؟ يعني غير معصوم، فيصير تفصيل بين المعصوم. فالإمام إذا كان معصوم تجوز الصلاة خلفه، إن لم يكن معصوم لا تجوز الصلاة خلفه، وإن كان تقيا ورعا عادلا كذا كذا إلى آخره. هذا ما يمكن الالتزام به، سبق قطع النظر عنه، ما يمكن الالتزام به من حد الفتاوى كذا. هذا معناه ما تقام الجماعة، المعصوم وين موجود المعصوم؟ حتى في زمان حضوره هو لا يكون موجود إلا في منطقة معينة، معناه ما في جماعة، لا يمكن الالتزام به بهالشكل هذا. فإذا لابد من يعني من تقييده، من تصرفه، من حمله على أشياء أخرى كذا خلاف الظاهر. ولعله يشهد لذلك أن ليس هو هذا المقصود به، هو ما أشرنا إليه في الدرس السابق، هو توصيف الإمام بالعدالة. هذا التوصيف كأنه انكسار الأوصاف الأخرى، والأوصاف الأخرى التي يتصف بها الإمام هي أوصاف قابل بأن تنفك عنه وليست ملازمة له. هذا ما يناسب الإمام المعصوم، هذا ما يناسب الإمام المعصوم. العدالة أمر لا ينفك عن المعصوم، وأنه يمكن ماذا أن ينفك عنه بعد، يتصف به أحيان ولا يتصف به أحيان أخرى، هذا خلاف الله. هذا هو اللي يمنع في الحقيقة من حمله، ما احتمال في حد نفسه هو خلاف الله، خصوصا مع تعارف التعبير عن غير المعصوم بماذا؟ بالإمام عادل، بالكذا لكان عادلا إلى آخره. العمدة هو الإشكال الأول يقنا عن المحقق الناهيني. إشكال الأول في تقريبه هيك ذكرنا، يعني هو قرب أو القرينة التي ذكرها على ما قاله هي قوله في ذيل الرواية فإن التقية واسعة، في نفس الرواية يقول هذه قرينة على ماذا؟ على أن المراد بالإمام العدل، مراد بالعدل يعني الاعتدال في الدين، اعتدال في الدين يعني أن يكون إمامي، يعني أن يكون شنو؟ إمامي. فتكون الرواية ناظرة إلى اشتراط أن يكون إمام الجماعة شنو؟ إمامي، فتكون دليلا على شرطية الإيمان بالمعنى المتقدم. هاي شلون تكون قرينة؟ باعتبار أنه لا وجه لفرض التقية عندما نتكلم عن العدالة بهذا المعنى. إذا كان المقصود من رجل عادل يعني العدالة. خو الإمام عليه السلام شنو في الجواب؟ قال إن كان عادل فتجوز الصلاة. شنو قال؟ إن لم يكن عادل يعني شنو؟ كان شنو؟ فاسقا غير عادل. فيقول هنا تصلي وراء كذا وتعلم طريقة معينة ثم قال فإن التقية شنو؟ واسعة. هذا فرض التقية. فرض التقية لا يناسب أن يكون المقصود به هو شنو؟ هو العدالة بهذا المعنى، وإنما يناسب أن يكون المقصود بالعدل هو ما يقول من الاعتدال في الدين، يعني أن يكون إماميا. فكأن الإمام في الجواب قال إن كان إمامي هذا فصلي وراء ماكم مشكلة، إن لم يكن إمامي لصلي وراء جماعة، لكن استخدم طريقة بحيث شنو؟ تتقيه، فإن التقية واسعة. وإلا إذا كان فسق وعدالة بعد ماذا معنى فرض التقية؟ على شنو يفرض التقية؟ خلنا نقرأ الرواية نشوف شنو الرواية. شو تقول؟ وين الرواية؟ والله شنو عنوانها؟ 405. سألته عن رجل كان يصلي فخرج الإمام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة، قال إن كان إماما عدلا فنفسرها بالعدالة كما هو يعني يراد الاستدلال بها على ذلك عدالة، إن كان إماما عدلا فليصلي أخرى وينصرف، حولها من الفريضة إلى شنو؟ نافلة، ويجعلها تطوعا، وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو. واضحة. وإن لم يكن إمام عدل يعني شنو؟ يعني كان فاسقا مو عادل، هيك المفروض. وإن لم يكن إمام عدل فليبني على صلاته، لا يترك صلاته، يبني على صلاته كما هو، ويصلي ركعة أخرى أصابا اثنين، ويجلس قدر ما يقول أشهد، قدر ما يقول بهالشكل مو أكثر من هذا، معناه أكو شنو؟ أكو ظرف خاص بتقية، قدر ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد، ثم ليتم صلاته معه مع هذا الإمام الفاسق، هنقول على ما استطاع بالمقدار الممكن إلا يتم صلاته وياه، فإن التقية واسعة. ماكو داعي إلى هذا إذا كان المسألة مسألة فاسق وغير عادل، كل هذا محل داعي. هذا الكلام إنما يسوع عندما نفترض أنه في الشق الثاني كان المقصود شنو؟ صلاة مع المخالف مع غير الإمامي، فتجي يقول له بأنه تكملت ركعتين بعدين التحق بي لكن بالمقدار اللي تقدر عليها، تعبني على صلاتك، صلاتك هي الصلاة الأصلية، لكن التحق بي بالمقدار ما تستطيع ما تستطيع، فإن التقية شنو؟ واسعة. أقول أن هذا الوجه لا بأس به ظاهرا في منع دلالة الرواية على اشتراط العدالة في محل كذا، تكون ناظر إلى شيء آخر أصلا، ناظر إلى اعتبار الإيمان. هذا الوجه الإشكال الثاني. فمن هنا يظهر أن هذه الرواية أيضا ليس فيها دلالة على ماذا؟ على اشتراط العدالة. الرواية الثالثة موثقة عمر بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام. هذه الرواية موجودة في صفحة 320. في الباب الثالث عشر من أبواب صلاة الجماعة الحديث الأول. الرواية روي الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمر بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليهم السلام. قال الأغلف، أغلف ما مختون، الأغلف لا يؤم القوم وإن كان أقرأهم، أحسنهم قراءة. ليش يعلل؟ لأنه ضيع من السنة أعظمها. ليش نون ختام؟ ضيع من السنة أعظمها، فهو لا يصح أن يكون إمام جماعة، لأنه ضيع من السنة أعظمها، ولا تقبل له شهادة. مو كافي أي واحد ما يخاد ولا تقبل له شهادة. بعدين يقول ولا يصلى عليه، ولا يصلى عليه، لأنه ترك من السنة شنو أعظمها. ولا يصلى عليه إلا أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه، خاف على نفسه فترك الكتاب. هاي هي الرواية. هاي الرواية كما قرأنا يرويها الشيخ الطوسي في التهذيب، ويرويها الشيخ الصدوق في الفقيه مرسلا، يعني مرسلة في الفقيه، لكن يرويها في العلل بسند. في العلل الشيخ الصدوق يرويها بسند، يقول عن أبيه، يرويها عن أبيه، عن أحمد بن أبي عبد الله يعني البرقي، أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن أبي الجوزاء، هذا أبو الجوزاء موجود في سند الشيخ الطوسي، عن أبي الجوزاء قال الأغلف، وذكر مثل الحديث السابق. زين، كلام يقع في سند الرواية أولا ثم في دلالة الرواية. في سند الرواية لا إشكال في صحة طريق الشيخ الطوسي إلى محمد بن أحمد بن يحيى، يعني صاحب نوادر الحكمة، وأيضا لا كلام في وثاقة محمد بن أحمد بن يحيى صاحب النوادر. عن أبي جعفر، أبو جعفر هنا مراد به أحمد بن محمد بن عيسى المعروف، يروي عنه صاحب نوادر الحكم كثيرا، مقصود به ظاهرا أحمد بن محمد بن عيسى، وعلى تقدير أن يكون المراد به شخص آخر فهو أيضا ثقل، لأنه اللي يكنون بأبي جعفر في الروايات كلهم ثقات، بس يعني أظهر أن المراد به أحمد بن محمد بن عيسى. عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، دول الاثنين خليهم على كتب، كمل السند. عن عمر بن خالد، عمر بن خالد لا إشكال في كون ثقة، لا كلام في ذلك، نص على وثاقته النجاشي. عن زيد بن علي، زيد بن علي رجل من الأجلاء لا إشكال. عن آبائه، عن علي عليه السلام. الرواية ليس في سندها من يخدش فيه وفيه كلام إلا من جهة هذين الرجلين، أبو الجوزاء وحسين ابن علوان. بالنسبة إلى أبو الجوزاء، هذا اسم أبو الجوزاء المنبه، أو المنبه ما أدري شلون تقرأ، المنبه ابن عبد الله تميمي، هو يكنى بأبي الجوزاء. هذا قال عنه النجاشي أنه صحيح الحديث، صحيح الحديث. العلامة وثقه في الخلاصة في باب الكنى، إنه أبو الجوزاء في باب الكنى ذكره بعنوان أبو الجوزاء، وثقه صريحا. جماعة طرحوا احتمال أن يكون توثيق العلامة مأخوذ من النجاشي، يعني العلامة فهم من صحيح الحديث أنه شنو؟ أنه ثقة، فوثقه اعتمادا على النجاشي كاحتمال. احتمال آخر لا، أن علامة له مصادر الخاصة، مو اللي يعتمد على النجاشي، إلا مصادر وصلت إليه كتب واعتمد عليها في هذا شنو في هذا التوثيق. في صحيح الحديث أكو خلاف معروف أن صحيح الحديث فيها دلالة على الوثاقة وليس فيها دلالة على الوثاقة، هناك خلاف في دلالتها على الوثاقة. الشهيد الثاني في الدراية ذهب إلى دلالتها على الوثاقة، بينما آخرين ذهبوا إلى أنها ليس فيها دلالة على الوثاقة. ما لها علاقة بالمحدث، لها علاقة بالحديث، صحيح الحديث، هذا التصحيح علما صح علما للحديث مو بالمحدث، ومو في مقام بيان صفات المحدث وأنه ثقة أو ليس كذا أو كذا، لا، حديثه صحيح. فهنا خلاف طريح في جامع المقال الوحيد البهباني في الفوائد أيضا قال ما بها دلالة على شنو عن الوثاقة، أيضا فيها خلاف. يظهر منهم أن النزاع في حديث دلالة صحيح الحديث على الوثاقة وعدم، يظهر منهم بأنه ناشئ من الخلاف في تفسيرنا في 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 المراد بالصحة في العبارة صحيح الحديث الصحة، إيش المقصود بها الصحة؟ هل المراد بها الصحة عند المتقدمين؟ ما أقول شيء كلام أن الصحة عند المتقدمين غير الصحة عند المتأخرين. الصحة عند المتقدمين تعني اعتبار الحديث ولو باعتبار قيام قرائن على صحة مضمونه، على اعتبار قرائن يعني حديث معتبر، يعني قامت قرائن على شنو؟ على صحة مضمونه، هو صحيح، حديث صحيح. قد تكون الوثاقة أحد هذه القرائن علما على صحة الحديث، لكن هي قرينة واحدة طريق لإحراز الصحة، لكن ما يمانع أن هناك طرق أخرى لإحراز الصحة ولو كان الراوي شنو ضعيفا وليس ثقتان. بينما الصحة عند القدماء لا تعني اعتبار الحديث من حيث الوثاقة، حديث صحيح عند المتأخرين يعني حديث صحيح ومعتبر من جهة شنو وثاقة راويه. فبنوا المسألة على هذه، يعني إن كانت الصحة في العبارة صحيح الحديث الواردة في كلام النجاشي إن كان مراد بها الصحة عند المتقدمين فهي ما بها دلالة على الوثاقة، ما بها دلالة على الوثاقة. نعم قد تكون هاي الصحة ناشئة من القرائن، والقرائن كثيرة عندهم، موجودة في الكتب الحديثية المعتمدة مثلا، شهرة العمل به وأمثال هذه الأمور، قرائن عديدة يمكن على ضوئها الحكم بصحة حديث ما، فلا يكون الحكم بالصحة إذا كان المراد بالصحة الصحة عند القدماء فهذه العبارة ليس فيها دلالة على ماذا؟ على وثاقة الراوي، على وثاقة الشخص الذي قيلت في حقه، اللي هو أبو الجوزاء في محل كلامنا، اللي هو أبو الجوزاء مو؟ وأما إذا كان المقصود بالصحة في هذه العبارة هو الصحة عند المتأخرين اللي تعني اعتبار الحديث من حيث الوثاقة، شيخ نفسرها حينئذ تكون العبارة دالة على ماذا؟ على الوثاقة. فأجوا قالوا بأنه حيث أن هذه العبارة وردت في كلام النجاشي والنجاشي من المتقدمين فليس فيها دلالة على التوثيق. زين، الصحيح في المقام أن يقال بأنه العبارة المستفاد من العبارة، ولعله هذا ظاهر، المستفاد قصدي من الإضافة الموجودة في العبارة صحيح الحديث، المستفاد من هذه الإضافة هو أنه العبارة ناظرة إلى الحديث لا إلى المحدث، يعني العبارة ليست في مقام بيان صفة علما للمحدث وإنما هي في مقام صفة علما للحديث، لحديثه قال المحدث. فالإضافة هذه ظهور واضح في أنه النظر إلى الحديث لا إلى المحدث، فتدل حينئذ العبارة على صفة في الحديث، على صفة في الحديث، وهي شنو؟ وهي الصحة، الحديث صحيح. هذا ظهور، ونعتقد أنه واضح هذا الظهور. أكو ظهور آخر، وهو أن المراد بالحديث مو حديث واحد معين صحيح الحديث، يعني أحاديث صحيحة، كل أحاديث يعني مجموع أحاديثه من قيلت في حقه أبو الجوزاء صحيح الحديث، يعني أحاديثه صحيحة، أحاديثه موصوفة بماذا؟ بالصحة. هذا هم ظهور لعله أيضا واضح. وعليه يكون المراد مفاد، يكون مفاد العبارة الحكم بصحة أحاديث من قيلت في حقه هذه العبارة. أبو الجوزاء قيلت في حقه هذه العبارة، المقصود هو هذا الحكم بصحة أحاديثه، أن أحاديثه مو حديث واحد، أحاديثه صحيحة. هذا يعني ينبغي أن يكون واضح إلى هنا. حينئذ نقول أن هذا الحكم بصحة أحاديث هذا الشخص الذي قيلت في حقه هذه العبارة، أكو احتمالين. احتمال الأول أن يكون هذا مستند الحكم بصحة أحاديثه، وما يجي اعتباطا هذا الحكم بصحة أحاديثه، لابد أن يستند إلى شيء. احتمال الأول أن يكون الحكم بصحة أحاديثه مستندا إلى وثاقة الشخص، وثاقة أن الشخص ثقة فنحكم بصحة أحاديثه، مو كل شخص ثقة عادل نحكم بصحة أحاديثه، فيكون الحكم بصحة أحاديثه مستند علما، مستند إلى وثاقة الشخص، وثاقة الراوي. إذا قلنا بذلك حينئذ هذا يكون الأمر واضح كلش، حكمنا بصحة أحاديث أبو الجوزاء لأنه شنو؟ ثقة، لأنه ثقة، فنقول أننا نحكم بصحة أحاديث. طبعا الحكم بصحة أحاديث لأنه ثقة يكون من ناحيته، من ناحيته نحكم بصحة حديثه، من ناحيته. أما إذا كان هو يروي عن شخص ضعيف وما نحكم بصحة حديثه، وإنما المقصود أن الحكم بصحة حديثه من ناحيته هو. ليش؟ لأنه ثقة. يعني بعبارة أخرى نقول لو كان باقي رجال السنة ثقات فالحديث من ناحيته يكون شنو؟ صحيحا. ليش؟ لأنه ثقة، هذا هو المقصود. زين، حينئذ يكون الأمر طبيعي وواضح جدا، وليس فيه أي افتراضات إضافية ومؤنة إضافية، كل شيء مؤنة ما فيه. ثقة رجل ثقة أقول بأنه ما يتحدث به شنو؟ صحيح، يعني هو لا يكذب في حديثه، ومن ناحيته الحديث يكون صحيحا. هذا احتمال الأول. احتمال الثاني أن يكون الحكم بصحة أحاديث مستند إلى القرائن، مستند إلى القرائن مو مستند إلى وثاقته. حينئذ بناء على أثماثان كن نفترض افتراضات، فلا بد من افتراض أن من حكم بصحة حديث أبو الجوزاء بالجوزاء مثلا نجاشي، وشنو حكم بصحة حديثه؟ لا بد أن نفترض استنادا إلى القرائن، لا بد أن نفترض أنه لاحظ جميع أخبار ماذا؟ أبو الجوزاء، لاحظ واحد واحد. ولا بد أيضا أن نفترض إلى ذلك، بالإضافة إلى ذلك، أنه من باب الصدفة كانت جميع كل واحد من أحاديثه هو واجد لواحدة من هذه القرائن على الأقل. هذا كل نفترض بلا تخلف، يعني شوف قاعد تتكرر الصدفة بلا تخلف، بمعنى أنه جميع أحاديثه كانت شنو؟ كل واحد منها واجب لواحدة من هذه القرائن على الأقل، ولا يوجد في أحاديثه ولا واحد من أحاديثه لا توجد فيه هذه القرائن، لا بد من افتراض. أولا هو لاحظ جميع أحاديثه عندما حكم بأنه صحيح الحديث، وكانت هاي الأحاديث كل واحد منها كان واجدا لهذه القرائن، واحد من هذه القرائن على الأقل من دون تخلف، يعني ولا واحد من أحاديث ليس فيه قرينة من هذه الشنو القرائن. ومن الواضح أن هذا احتمال بعيد تتكرر فيه الصدف، ومن الواضح بعد هذا الافتراض واستبعاد أن يتوقف الحكم بالصحة على مراجعة جميع أحاديثه ومشاهدة هذا الشيء الذي قلناه. فإذا فين هذا الاحتمال الثاني باستبعاده؟ استبعدنا الاحتمال الثاني تعين الاحتمال الأول، بمعنى أن النجاشي حكم بصحة حديثه لأنه شنو؟ ثقة، لأنه ثقة، والظاهر استناد الحكم بالصحة إلى الوثاقة، فيستفاد من العبارة التوثيق حتى إذا صدرت من المتقدمين، مو إلا تصدر شنو إصدار التنقيب، حتى صدر من المتقدمين مو إلا المتأخرين، حتى صدر من المتقدمين يستفاد منها التوثيق بهذا البيان. فالظاهر أنه أبو الجوزاء يمكن توثيقه بهذه العبارة التي ذكرها الشيخ النجاشي، تبعا لكثير من المحققين بنوا على وثاقته اعتمادا على هذه العبارة. أما العلامة اللي قلنا بأنه وثقه صريحا في باب الكنى من الخلاصة، قالوا بأن العلامة وثقه كما أشرنا تبعا للنجاشي، وهذا مو بعيد، ممكن محتمل أنه هو تبع النجاشي ووثقه، وهذا يؤيد ما ذكرناه من أن العلامة فهم من عبارة صحيح الحديث شنو التوثيق، من وثقه مو أنه قال صحيح الحديث، فهو فهم إذا اعتمد، طبعا احتمال، إذا اعتمد على النجاشي هذا معناه أن العلامة فهم من عبارة صحيح الحديث شنو أنها تفيد التوثيق، ولذا وثقه استنادا إلى ذلك. هذا أبو الجوزاء. الثاني من شان في السند حسين بن علوان بمشكلة، حسين بن علوان استدل على وثاقته بوجوه، طبعا لم ينص على وثاقته صريحا، استدل على وثاقته بوجوه لا نرى تمامية هذه الوجوه، كما ذكرنا في بحث الرجال ما انتهينا إلى نتيجة اعتماد على هذه الوجوه المذكورة لإثبات وثاقته، وأكفت بحث مفصل في بحوث الرجال الحسين بن علوان، قلنا ما ندخل في تفاصيل البحث مفصل، وإن كان الحسين بن علوان أكو ثمرة مهمة جدا في إثبات وثاقته وعدم وثاقته، على كل حال النتيجة اللي انتهينا إليها في تلك البحوث هو التوقف، يعني لم تكن وثاقته واضحة عندنا، توقفنا. هي إذا تخطرون العبارة موجودة، كان أخوه أوثق منه حسن بن علوان والحسين بن علوان، هذه جماعة استفاد منها قال أفعل التفضيل معناه هو شنو ثقة، لكن ذاك أكثر منه شنو وثاقة، فهي تدل على وثاقة الحسين بن علوان. إحنا ما قبلنا بهذا، ناقشنا في هذا مما هو مذكور في محل. هذه رواية الشيخ الطوسي في يعني الرواية، هاي الرواية موجودة في التهذيب، هذا حالها. وأما رواية العلل ينقل نفس الرواية، نفس هذه الرواية اللي قرأناها ينقلها في العلل. رواية العلل ما بيها مشكلة الحسين بن علوان، يعني لنقول هيك مو هيك، وإنما رواية السند المذكور في العلل نقول تام، السند المذكور في العلل تام، لأنه يروي عن أبيه عن سعد عن أحمد ابن أبي عبد الله، يعني أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن أبي الجوزاء، وأبي الجوزاء احنا قلنا بأنه ثقة، إلى هنا ماكو مشكلة في سند العلل. يقول قال الأغلف، قال الأغلف لا يهم شنو، لا يهم القوم، إلى آخر العبارة المذكورة في التهذيب. هاي الرواية موقوفة مو بهالشكل بهذه الظاهرة، إذا وصل لأبو الجوزاء قال قال الأغلف لا يهم القوم إلى آخر العبارة، فهي موقوفة على أبي الجوزاء. والظاهر بقرينة أن الرواية واحدة، الرواية المذكورة في التهذيب والرواية المذكورة شنو في الآن، هي نفس الرواية بلا فرق بينهما، بقرينة أن الرواية واحدة، وقرينة أن أبا الجوزاء يروي عن الحسين ابن علوان كثيرا، بل صرح الشيخ الطوسي في ترجمة الحسين بن علوان بأنه هو راوي كتابه، يعني أبو الجوزاء هو اللي يروي كتاب الحسين بن علوان. بهذه القرائن احتمال القوي أن هذه الرواية حذف فيها السند، وباقي السند هو شنو ما هو مذكور في التهذيب، يعني عن الحسين بن علوان إلى آخر السند المذكور في التهذيب، وبالتالي تكون رواية مروية أيضا عن الحسين بن علوان. إذا كان الحسين بن علوان سبب مشكلة في رواية التهذيب، فهو أيضا سبب مشكلة في رواية العلل. إذا ما قبلنا بهذا فهي رواية مقطوعة، رواية مقطوعة، مو معلوم بأن هذا الكلام صادر من شنو، من الإمام عليه السلام، فهي رواية مقطوعة. لعلها فتوى من قبل أبو الجوزاء، شمدرينا يقول أبو الجوزاء قال. هذه هي حال الرواية من حيث السند. وأما الدلالة، الدلالة الاستدلال بالرواية، تقريب الاستدلال إلى بيانين، البيان الأول أن تمسك بعموم التعليم، إن الرواية هي تقول لأنه ضيع من السنة أعظمها، هذا الأغلف ترك الختان، هذا لا يؤم القوم، لأنه ضيع من السنة أعظمها. عموم التعليل يقتضي أن كل من ضيع السنة فهو شنو، لا يصلح للإمام، كل من ضيع السنة، ومنه الفاسق، فاسق ضيع السنة، مو خالف الأوامر الشرعية، خالف الأحكام الشرعية، هذا أيضا يكون الفاسق، لا يمكن لا شنو، لا يعم القوم، لا يعم القوم. بيان الثاني اللي هو يعني شوية أكثر كذا، أن يقال بأن الرواية منعت من إمامة الأغلف، واضح لا يعم القوم، وعلل ذلك بتضييع السنة، وتضييع السنة يوجب الفسق، فيستفاد من ذلك المنع من إمامة كل من يشترك مع الأغلب في تضييع السنة. وتضييع السنة يتحقق بترك واجب من الواجبات، يتحقق بذلك، فكل من يضيع يترك واجب من الواجبات هذا شنو، لا يؤم القوم. فتدل الرواية على اعتبار العدالة في ماذا، في إمام الجماعة. انتهى الوقت، وصلى الله على محمد وعلى آله.